إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطناتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إلى آخر ما سيرد الله بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى ولقد مننا على موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. سبق لنا أن تحدثنا عن بعض ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة وهي تتناول نعمة الله عز وجل وفضله وإحسانه على نبيه موسى عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالله تعالى من على موسى عليه السلام بالوحي والنبوة والرسالة كما سبق، ومن عليه وهو طفل صغير رضيع في مقتبل عمره، فكانت رعاية الله وعنايته تصحبه وتشمله. ولذلك لما كانت في الآيات السابقة أن موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه وتعالى أن يشرح صدره وأن ييسر له أمره وأن يحل عقدة من لسانه لأجل أن يفقه قوله، ودعا الله أن يجعله وزيرا من أهله هارون أخاه ليشد أزره ويقوي عضده، فاستجاب الله عز وجل له في ذلك كله كما قال سبحانه قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فاستجاب الله عز وجل له في كل ما سأل وحقق له كل ما أراد. وبين الله في الآية التالية في قوله ولقد مننا عليك مرة أخرى أن الله عز وجل من عليه وأنعم عليه وتفضل عليه وأحسن إليه وأعطاه دون أن يسأل في قوله ولقد مننا عليك مرة أخرى، وذكر الله تعالى في هذه الآية ثمانية منن وثمانية نعم متتالية متعاقبة واحدة تلو الأخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. هذه ثمانية منن كلها انزل الله عز وجل بها على نبيه موسى عليه السلام. سبق لنا أن تحدثنا عن بعضها، تناولنا موضوع قوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، فألقاه اليم بالساحل وأخذه عدو الله تعالى فرعون وعدو موسى فرعون ورباه في حجره الذي يقتل الناس من أجله. هذا من هذه منة عظيمة على موسى عليه السلام. وألقيت عليك محبة مني وهذه منة أخرى، ولتصنع على عيني وهذه منة أخرى، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وهذه أيضا منة أخرى، نجاه الله تعالى من غم العقوبة الدنيوية من وقوعه في قبضة فرعون ليقتله بدل القبطي، وأيضا العقوبة الأخروية حيث استغفر الله عز وجل فغفر له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى، وهذه أيضا منة أخرى، واصطنعتك لنفسي وهذه أيضا منة أخرى. كل هذه منن امتن الله تعالى بها على موسى عليه السلام. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينه، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، كنا وقفنا عند هذه الآية بالذات، يعني قوله تعالى وفتناك فتونا ونجيناك من الغم وفتناك فتونا، معنى وفتناك فتونا يعني الآية تحتمل وجهين. الوجه الأول معنى فتناك فتونا أي امتحناك امتحانا، يعني شدة الامتحان، فتناك فتونا، لأن فتناك فتونا هذا فعل مؤكد بمصدر من مفعول مطلق، وفتناك فتونا أي أن هذه الفتنة مؤكدة، فتنة إذن هي فتنة شديدة، فتنة كبيرة، وفتناك فتونا، الفتنة هنا تحتمل وجهين، تحتمل أمرين. الوجه الأول أن معنى وفتناك فتونا الفتنة شدة الامتحان، أي امتحناك امتحانا شديدا وبلوناك أو ابتليناك ابتلاء كبيرا، فتكون هذه الآية كالآيات التي جاءت في مواضع أخرى في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالفتنة هنا في سياق هذه الآية مرض بها الابتلاء والامتحان، أن الله تعالى لا يمكن أحدا إلا بعد أن يبتليه وبعد أن يمتحنه، الابتلاء سابق عن التمكين، لا يمكن الله أحدا إلا بعد أن يختبره وأن يمتحنه. إذن معنى وفتناك فتونة أي امتحناك امتحانا شديدا عسيرا. لكن لعلك تقول ما وجه احنا الآية تتحدث عن المنن، الله تعالى امتن على موسى بهذه الآيات وكلها منن، وما وجه امتنان الله تعالى على موسى بشدة امتحانه، ما وجه ذكر هذه الآية في سياق المنن وفي سياق النعم التي أنعم الله بها على موسى، مع العلم أن الابتلاء لا يظهر أنه منه، الابتلاء والامتحان ليس في ظاهره منه. فالجواب أن شدة الامتحان توجب شدة الأجر، ومن ثم عدت من المنن، شدة الابتلاء تستوجب شدة وزيادة الحسنات وزيادة الأجر، إذن فهي منة من الله عز وجل. ومن هنا تفهم سر هذا التشريع وسر تعامل الله تعالى مع خلقه، قد يتعرض الإنسان للابتلاء وقد يتعرض الإنسان للامتحان، وهذا الامتحان يرفع من قدره ويزيد في رصيده ويدخله الجنة، ولولا هذا الابتلاء ولولا هذا الامتحان ما كان بإمكان هذا الإنسان أن يصل إلى ما وصل إليه. إذن وفتناك فتونة احتمل هذا الوجه أي شدة الامتحان. الوجه الثاني وفتناك فتونة أي خلصناك من المحنة ومن الابتلاء. وفتناك فتنة أي خلصناك خلوصا، كما تقول العرب خلصت فتنت الذهب من الفضة أي خلصته منه، استخرج يعني فرق واستخرج الذهب من الفضة. فتنت الذهب، هكذا تقول العرب، فتنت الذهب من الفضة أي استخلصته منه واستخرجته منه. إذن معنى هذه الآية حينئذ وفتناك فتونة أي خلصناك خلوصا ونجيناك نجاة من الوقوع فيما يضرك. فالله تعالى نجاه من عدوه، نجاه من القتل، نجاه من العذاب، نجاه لما رمي به في النيل كان عرضة للهلاك، نجاه الله تعالى في مواطن كثيرة. إذن فهو قد خلصه الله تعالى، وهذا معنى الابتلاء ومعنى الامتحان بهذا المعنى. معنى فتناك أي خلصناك من شدة ما وقعت فيه. وقد تعرض موسى عليه السلام كما قلنا يعني محن كثيرة، فكلها قد نجاه الله عز وجل منها وجعل له منها فرجا ومخرجا. وفتناك فتونا، إذن هذه منا. ثم قال تعالى فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى، وهذه أيضا منة أخرى. فلبثت سنين في أهل مدين، تعرفون أن موسى عليه السلام حينما خرج من مصر هاربا وجاء رجل أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فذهب إلى هناك كما تعرفون وتزوج من الشيخ الكبير بإحدى ابنتيه، ومكث هناك فترة تصل إلى 10 سنوات، يعني لأنه كان تعاقد مع صهره على أن يقوم برعي الغنم 8 حجج أو 10، فإن أتممت 10 فمن عندكم ما أريد أن أشق عليك. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، الله على ما نقول وكيل. ويقول ابن عباس فإنه قضى خير وأفضل الأجلين وهو 10 سنوات. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله وعاد كما سبق في الآيات السابقة وأبصر النار وأتى إليها وأوحى الله عز وجل إليه، الله تعالى يجعل هذا أيضا من المنن. فلبثت سنين في أهل مدينة، وأهل مدينة كان بعيدا عن الفراعنة، ثم جئت على قدر، جئت على قدر، جاء لموعد اللقاء، لموعد الوحي، لموعد التكريم، لموعد الاصطفاء. الله تعالى يقول له وجئت على قدر، أي أجئت بقضاء الله وقدره، جاء بقدر من الله عز وجل ليوحي إليه وليكرمه وليشرفه وليكلمه تكليما. ثم جئت على قدر يا موسى، فهو قد جاء بقدر من، يعني أن هذا الأمر ليس لم يأتي عبثا ولم يأتي عفوا، كونه جاء ورأى وضل الطريق وكانت ليلة شتية باردة ورأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فذهب إليها فناداه الله تعالى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذه الآيات سبق الحديث عنها. إذن فهو قد جاء على موعد من الله. وإذن قال مجاهد في تفسير قوله تعالى بقدر أي موعد، يعني الله عز وجل حدد له موعدا ليأتي فيه، وكانت عناية الله ترعاه وإرادة الله تعالى تدبر له كل ما حصل، فهو إلى المحل عناية ومحل توفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان ذلك منه. فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر، على موعد قدره الله عز وجل وحدده زمانا ومكانا ليوحي إليه وليكرمه بالنبوة والرسالة. ثم جئت على قدر يا موسى، قال تعالى واصطنعتك لنفسي، هذه أيضا منة أخرى، واصطنعتك لنفسي. وكل هذا لا دخل لموسى فيه، لم يطلبه ولم يسأله ربه سبحانه وتعالى. واصطنعتك لنفسي، معنى اصطنعتك لنفسي أي اخترتك، الاصطناع يعني الاصطفاء والاختيار، واصطنعتك لنفسي اخترتك إقامة حجتي ولتبليغ رسالتي، اخترتك لتكون واسطة بيني وبين الناس. فالله تعالى أراد أن يبلغ للناس لبني إسرائيل هذه الرسالة، وجعل بينه وبينهم نبيه موسى عليه السلام، فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما أراد الله عز وجل أن يبلغه لهم. واصطنعتك لنفسي، اختاره الله عز وجل لإقامة حجته على الناس وتبليغ رسالته للناس، وجعله نجيا واصطفاه وقربه. واصطنعتك لنفسي. في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام التقى بآدم عليه السلام أبي البشرية، فقال موسى عليه السلام لآدم: يعني أتعبت الناس وأشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. يعني هو يعني ينكر على آدم لماذا أكل من الشجرة وكان سبب في إنزاله إلى الأرض وبقاء ذريته في الأرض ليشقون فيها وليتعبوا. فقال آدم عليه السلام لموسى: ألم يصطفيك الله تعالى ولم يصطنعك لنفسه ولم ينزع عليك التوراة؟ قال نعم. قال بلى، يعني الله تعالى اصطفاني وأنزع علي التوراة. قال: أما تجد فيها أن الله عز وجل قدر علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى عليه السلام، يعني فغلبه، يعني أن الله تعالى قدر، قد يعني ألم تجد في التوراة يعني التي أنزلها الله عليك بأن الله تعالى قدر على آدم أنه سيأكل من الشجرة وسينزل إلى الأرض ويتعيش ذريته في الأرض، لأن الله تعالى من قبل قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أمر قضاه الله وقدره، هذا القضاء والقدر، لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر وأن تؤمن بالقضاء بالقدر خيره وشره. قدره الله عليه قبل أن يخلقني. قال: فحجه، يعني فغلبه، فغلب آدم موسى عليه السلام، لأن كل أمر يسير بقضاء الله تعالى وقدره. واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي، وهذه هي المنة الأخيرة في سياق هذه المنن التي ذكرت في هذه الآية: واصطنعتك لنفسي. ثم قال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. إذن لما من الله عليه بالنبوة والوحي والرسالة وبين له أن الله تعالى من عليه منذ صغره ومنذ طفولته، فهو إذن عناية الله تعالى ترعاه وتحفظه، فهو يتربى على عين من الله وعلى سمع من الله وعلى بصر من الله، فهو محل رعاية الله عز وجل، وأن الله تعالى يحفظه ويكلأه وينقله من طور إلى طور ومن دور إلى دور ومن مرحلة إلى أخرى حتى يصل إلى النهاية التي أراد الله له أن يصل إليها. قال بعد ذلك لما من عليه بالنبوة والوحي والرسالة وذكر هذه المنن كلها، قال له: الآن يجب أن تقوم بالمهمة التي كلفت بها. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فهو سأل الله تعالى أن يعينه وأن يشد أزره بأخي هارون: واجعل لي وزير من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فاستجاب الله له فجعل أخاه عضودا له وأزرا له وقوة له، وأعطاه النبوة والرسالة. وما نفع أحد أخاه في الدنيا مثل ما نفع موسى هارون عليه السلام، فسأل الله له أن يرزقه النبوة والرسالة، وهذه لا يمكن لأحد أن يصل إليها. لذلك قال بعض السلف: يعني ما نفع أحد، سمعت عائشة رضي الله عنها بعض الأعراب يقول: يعني ما نفع أحد أخاه مثل ما نفع موسى أخاه. وفعلا مهما عمل الأخ لأخيه وما قدم له فلا يستطيع أن يصل به إلى هذا الخير العظيم، ألا وهو أن يكون نبيا ورسولا. فنبوة هارون عليه السلام جاءت بدعوة من موسى عليه السلام: اذهب أنت وأخوك. فأنت هذا تأكيد للضمير المستتر في اذهب، لأن اذهب فعل أمر الواحد والضمير فيه واجب الاستتار. إذا اذهب أنت وأخوك، ولأجل العطف على الضمير المستتر لابد من فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي. إلى من سيذهبون؟ سيذهبان إلى فرعون، لكنه لم يذكر هنا وذكر من بعد. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فحذف إلى فرعون المرسل إليه المبعوث إليه هنا لأنه جاء في الآية التالية، وحذف من الآية التالية بآياتي لأنه ذكر ذكر هنا. هذا هو استعمال القرآن وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن. فما حذف هنا دل عليه من بعد، وما حذف من بعد دل عليه هنا. اذهب أنت وأخوك معززا ومقوى بآياتي، ومنها اليد والعصا إلى 9 آيات. الله تعالى أعطى لموسى 9 آيات بينات. اذهب أنت وأخوك بآياتي، يعني اذهب إلى فرعون لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الله، إلى الرجوع إلى الحق. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا في ذكري يعني لا تبطأ ولا تكسل ولا تتوانى في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فعل هذا ونا يني ونيا، كوعد يعد وعدا. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أسلو تنيا تونيا، توني توعد. فوقعت الواو بين عدوتيها. العدو تعرفون أعداء الواو، الفتحة والكسرة، فحذفت الواو فصارت تنيا. ونايني إذا أبطأ وفتر وتأخر وتكاسل. فالله تعالى يقول لموسى وأخي هارون اذهب أنت وأخوك بآياتي، كما في الآية الأخرى أنتم الغالب بآياتي، أنت ومن تبعكم هم الغالبون، أن بهذه الآيات ستغلب فرعون. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لا تفتر، لا تبطأ، لا تتكاسل في ذكري، يعني داوم على ذكري كما وعدت. لأن موسى عليه السلام لما دعا الله تعالى فيما دعاه فيه وجعلها استجابة هذه الدعاء، رتب عليها قيل نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. دعا الله أن يستجيب له وأن يشد عزره بأخيه، قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالله تعالى يأمر موسى وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون لدعوته إلى الله عز وجل، وأن يكثر من ذكر الله ولا تنيا في ذكري. لأن ذكر الله عز وجل يعتبر أعظم مدد وأعظم قوة. لأن الذهاب إلى فرعون، فرعون طاغية جبار عنيد متكبر كبير، فذكر الله تعالى حينما يذكر العبد ربه عز وجل ويقول الله أكبر يهون أمامه كل متكبر وكل جبار وكل عنيد، يسقط من عينه فلا يخافه، ما يجعله ذلك يكون عونا وسندا وقوة واطمئنانا لقلبي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك كانت صيحة الله أكبر في الحروب من أعظم الأسلحة ومن أعظم العون ومن أعظم المدد لأهل الإيمان في انتصارهم على الأعداء. ولا تنيا في ذكري، لا تفترى، داوم على ذكر الله. لأن ذكر الله كما قلنا هو العون، هو المدد. لأن العبد إذا كان مستمر لذكر الله فإن الله تعالى ينصره ويعينه. اذهبا ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. في الخطاب الأول كما تشاهدون كان لموسى اذهب أنت وأخوك، هنا جمع معا اذهبا، كأن الخطاب موجه لهما معا. اذهبا، لأن ألف تثنية موسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني كرر الأمر، اذهب أنت وأخوك، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. علماء الأصول من جملة القضايا التي بحثوها والمختلف فيها، هل الأمر يدل على الفور أو لا يدل على الفور؟ يعني هل الأمر هو للفور والمبادرة أم هو للتراخي؟ هذه بحث أصولي عند علماء الأصول. يعني إذا أمر الله تعالى بأمر هل يجب أن نسرع في تنفيذه؟ ما لم تكن هناك قرائن تدل على المبادرة، يعني الأمر المطلق إذا أمر الله بأمر، مثلا الله تعالى أمرنا بأن نحج، هل الحج على الفور أم هو على التراخي؟ ما لا ينبني على الخلاف، وهذا خلاف موجود عند الفقهاء عند الأئمة، موجود هذا الخلاف من المذاهب. من يرى أن الأمر على الفور فيقول إن العبد يجب عليه حينما يتمكن من الاستطاعة والقدرة على الحج أن يبادر إلى الحج، فإذا تأخر فيكون آثم. هذا بناء على أن الأمر يدل على الفور والمبادرة. ومن الفقهاء من يرى أن الأمر لا يدل على الفور، وإنما هو على التراخي، أنت مطالب بأن تحج مدة حياتك، وليس فيه تحديد زمن معين، ما دام يعني أنت مطالب بهذا الأمر، لكن ليس بهذه السنة ولا السنة التي تليها، إذن أنت مطالب بهذه الفريضة يجب عليك أن تؤديها، لكن بدون تحديد. إذن الأمر ليس الذين يقولون بأن الأمر لا يدل على الفور وإنما على التراخي استدلوا بهذه الآية، هذه من جملة الأدلة للقائلين بأن الأمر لا يدل على الفور، يدل على المبادرة، إنما يدل على التراخي، لأن الأمر تكرر، لو كان الأمر يقصد المبادرة لما احتيج إلى تكراره مرة أخرى، اذهب أنت وأخوك، فكان يجب على موسى أن يبادر وأن يذهب إلى فرعون، فما معنى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قول الله لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه، أمر ثالث، فأتياه فقول إنا رسول ربك. إذا تكرر الأمر ثلاث مرات، لو كان الأمر يدل على الفور لما احتيج إليه، أن الأمر يدل على الفور يعني حينما تسمع افعل يجب أن تقو أن تباشر الفعل وأن تبدأ فيه، هذا بحث يعني له محله. على كل حال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا، فأمر الله موسى عليه السلام وعززه وقواه بأخي هارون، وأمرهما أن يذهبا إلى فرعون معززين بالآيات والحجج والبراهين على صدق نبوتهما، زائد أن الله تعالى أمرهما أن يذهبا إلى فرعون ليدعوانه إلى وحدانية الله عز وجل، اذهبا إلى فرعون، وعلل الله تعالى بذلك بيقول إنه طغى، اذهبا إلى فرعون لأنه طغى، لأن تفيد التعليل، لأنه طغى يعني أنه تجاوز كل الحدود، طغى وتجبر في الأرض وظلم وعتى وفسد وارتكب كل شر، فإنه تجاوز كل الحدود، فعناية الله عز وجل سبحانه وتعالى في تعامله مع خلقه رغم عتو هذا الإنسان وتكبره وادعاء الربوبية وما إلى ذلك، ومع ذلك الله تعالى ما عجل بالقضاء عليه وما عجل بعقوبته، وإنما أراد أن يقيم الحجة عليه حتى لا يكون له عند الله تعالى حجة. الله تعالى أرسل الرسل كما قال تعالى مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الله تعالى ما أحد أعذر من الله عز وجل، ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة أبدا، لأن الله تعالى يعني أقام الحجة على الناس ولم يترك لهم يوم القيامة ما يتعللون أو يعتذرون به. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ورغم طغيانه وتكبره وعتوه وعلوه في الأرض، إن فرعون على في الأرض واستعمل كل الوسائل التي تعزز له هذا الطغيان وتمكن له في السلطان، هو أنه فرق الشعب وجعله مذاهب وشيع وأحزاب، لأن هذه وسيلة من وسائل التمكين، تمكين الحكام والملوك والرؤساء أنهم يفرقون الشعب، فتفريق الشعب أداة من أداة التمكين للحكام، لأن إذا اتحد الشعب فبالإمكان أن ينقلب على الحاكم وأن يقف في وجهه وأن يعني يغير المنكر، لكن إذا كان الشعب أحزابا ومذاهب ونحل وطوائف فإنهم يكونون مشتغلين بعضهم ببعض، ويجعل الحاكم يتفرج عليهم، وهذه ومن هذا هو السر، حيث تجد يعني دولة فيها 10 ملايين 15 مليون ديال الناس فيها 50 حزب، ودولة فيها 80 مليون وكذا جبر فيها حزبان مثلا أو ثلاث أحزاب، ما هو السر؟ السر هو هذا، يعني فرق تسد كما قالوا قديما. إذن فرعون استعمل كل هذا لأجل تثبيت سلطانه وطغيانه، فاستخف قومه فأطاعوه، إذن الله تعالى قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ورغم طغيانه وتجبره وكبريائه أمر الله موسى وأخاه هارون أن يقول له قولا لينا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، ما أعظم رحمة الله تعالى بعباده، إنه طغى ورغم طغيانه الله تعالى أمر موسى أن يقول له القول اللين، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى، فقول له قولا لينا، خاطباه بقول سهل، قول اللين ليس فيه عنف وليس فيه شدة، وإنما فيه ليونة وسهولة ويسر، لأنه أنفع للاستماع وأنفع للقبول، لأن العنف كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان العنف في شيء إلا شانه، وما كان اليسر في شيء إلا زانه. الأشياء إذا كنت فيها للسهولة واليسر تجعل الإنسان يستمع إليك وينصت، لكن إذا قابلته بعنف وبشدة فهذا لا ينفع، يكون سببا في النفور وسببا في الابتعاد، كما قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فقول له قولا لينا، علاش؟ لعله يتذكر أو يخشى. فقول له قولا لينا، مما قرأته طويل مدة طويلة في البداية والنهاية ابن كثير، أن هارون الرشيد كان في الحج وجاء واحد من الناس وقال له: يا أمير المؤمنين إني أريد أن أحدثك وأغلظ لك في القول. قالوا: لا يعني لا أسمع منك، لا ورب الكعبة أو كما قال، فإن الله عز وجل قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمره بأن يلين له في القول. قال له: أبدا ولا نسمع لك. قال: لأن الله تعالى أرسل من هو أفضل منك إلى من هو شر مني، ولا شك أن موسى أفضل من هذا الرجل، ولا شك أن هارون الرشيد مهما كان يعني ففرعون أشر منه ولا شك. فهارون الرشيد رجل مسلم، رجل خليفة المسلمين. قالوا: لا أبدا. قالوا: لا أستمع إليك، لأن الله تعالى أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره أن يلين له في القول. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقول له قولا لينا، سهلا بسيطا ميسرا، فيه سهولة وفيه يسر، فيه شي عنف وفيه شدة وفيه شي قبح في الألفاظ، الألفاظ البديعة الألفاظ الجميلة. فقول له قولا لينا لعله، علل الله تعالى بذلك، لعله يتذكر أو يخشى. لعله هذا حرف لعله، يعني الترجي، هذا الحرف هو للترجي، لعله يتذكر أو يخشى، وهذا ما يفتح المجال ويفتح أمام الدعاة إلى الله عز وجل بأن لا يقنطوا ولا ييأسوا، وأن لا يفقدوا الأمل في دعوتهم إلى الله عز وجل. كل الناس مهما كان المدعو جبارا عنيدا، مهما كان كيفما كان تمرده وطغيانه، فلا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يفقد الأمل في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، مهما كان عتوه وطغيانه، يعني مهما كان المدعو إلى الله تعالى متكبرا عنيدا. لعلك تقول، وهذا هو يعني كيف أن الله تعالى يعلم أن فرعون لن يستجيب ولن يتذكر ولن يخشى، ومع ذلك الله تعالى يأمر موسى أن يلين له في القول لعله يتذكر أو يخشى. هذا كما قلنا يرجع إلى الداعي إلى الله، لأن الداعي إلى الله ذلك أمر غيبي، الله تعالى وحده يعلم هل سيستجيب هذا أم لا يستجيب، لكن على الداعي الله أن يبذل الجهد وأن يستفرغ الطاقة وأن يستعمل الوسائل التي تكون صالحة لدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك أجدر للقبول وأدعى للامتثال. أما كونه يستجيب أو لا يستجيب ذلك أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر ما ينفعه فيأتيه، ويخشى ما يضره ويكون سببا في هلاكه فيبتعد عنه. لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفعلا موسى عليه السلام خاطب فرعون بالقول السهل، القول اللين، القول يعني الجميل الحلو، وهذا ما جاء في سورة النازعات: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذا هو الأسلوب البديع، هذا هو الأسلوب اليسير السهل اللين. هل لك إلى أن تزكى، شوف اسم الهل، هل لك يعني هذا عرض يعرض عليه، قل شوف هل لك يعني يعرض عليه هذه الأمر، هل لك إلى أن تزكى، لم يقل ما قلش أن أزكيك، قال إلى أن تزكى، أن تزكى أنت يعني أنت تزكي نفسك، هل لك في هذا الخير أن تزكى، أن تزكي نفسك وتبتعد بها عن الشرك وعن المصائب وتطهر نفسك، تزكية معنى التطهير، وأهديك إلى ربك فتخشى، أنا مجرد دليل أدلك على الخير أهديك إلى ربك. أنت بينك وبين الله، أنا هاد أهديك وأبين لك الطريق، لكن أنت لك الاختيار، اختر لنفسك ولا أفرض عليك شيئا. هذا أسلوب بديع في اللين الذي استعمله موسى عليه السلام في دعوته فرعون إلى الله سبحانه وتعالى، لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. المهمة ليست سهلة، المهمة مع فرعون واحد جبار عميد طاغية، له جيش وله جنود وله رجال وله حاشية وله مال وله ذهب وله سلطان، زائد أنه يدعي الكبرياء ويقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. فيأتي رجلان ويذهب إليه فيخاطبانه ويدعوانه إلى أن يتنازل عن كل هذه المكتسبات. هكذا يراها هو، يرى أنه حينما يستجيب الملك وحينما يستجيب هذا الطاغية معنى ذلك أنه كل ما كان لديه سيتنازل عنه وكله يتخلى عنه، وهذا أمر ليس بالسهل. قال أي موسى وأخوه هارون ربنا، يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط يعني من قال فرط، يفرط بمعنى سبق في اللغة العربية، الفارط هو السابق كما يقول للواردة، للوارد يعني الذي يسبق الناس إلى الماء يسمونه الفارط. صلى الله عليه وسلم قال أنتم الفارط وأنا فرطكم على الحوض. إذا الفارط هو السابق، كما نقول في العام الفارط أو في اليوم الفارط يعني السابق. لعله أن يفرط علينا، ومعنى بهذا المعنى أن يفرط علينا يعني أن يعجل ويسارع إلى عقوبتنا قبل أن نتمكن من تبليغه الرسالة. فهما يخافان أن يبادر بعقوبتهما والحاق الضر بهما، ويكون ذلك حائلا لهما في تبليغ رسالة ربهما إليه، وهذا هو الذي كلف به. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني خاف أن يتعجل. قالوا أيضا أفرطه في كذا، إذا دفعه إلى العجلة. فهما يخافان أن يكون هناك حامل ودافع لفرعون إلى العجلة، وهذه العجلة إما تكون من الشيطان وإما من الكبرياء اللي عنهما اللي يدعي الربوبية، وإما من قومه. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه. فهما يخاف أن يكون هناك شيء يعجل بعدم إتاحة الفرصة لهما في تبليغ هذه الرسالة. إننا نخاف أن يفرط علينا، أو من الإفراط وهو مجاوزة الحد. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أو أن يطغى طغيانا يمنعه من الاستماع إلينا والاستجابة لنا. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا، تجرد من الخوف، إنني معكما أسمع وأرى. فهما إذن محل عناية من الله سبحانه وتعالى. لا تخافا يا موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فمعية الله تعالى هنا معية نصر وتأييد، لأن المعية معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، وهي تستلزم الإحاطة علم الله تعالى وسمعه وبصره وقدرته وكل ما تقتضيه ربوبيته سبحانه وتعالى. هذا معنى المعية العامة. المعية الخاصة وهي أيضا مقيدة إما بوصف وإما بشخص، مقيدة بوصف كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والمقيدة بشخص كما هنا إنني معكما. الله تعالى مع موسى وهارون، هذه معية خاصة وهي مقيدة بشخص، وكما في قوله تعالى فقال صاحبي لا تحزن إن الله معنا. إذن هناك معية عامة ومعية خاصة، والمعية الخاصة على نوعين، معية مقيدة بوصف ومعية مقيدة بشخص. أعلاها درجة هي المقيدة بالشخص، الله تعالى معها شخص. إذن هذه المعية، هذه الخاصة، هي معية تستلزم ما سبق، بمعنى أن الله تعالى محيط، حطت إرادته وعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى بهذا الإنسان، زائد على ذلك أنها تقتضي العون والنصر والتأييد. إذن فرق بين قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وبين قوله إنني معكم أسمع وأرى. إنني معكم وهو معكم أينما كنتم تقتضي ماذا؟ تقتضي أن الله تعالى محيط علمه بنا جميع الناس يراهم ويسمعهم وإرادته هي النافذة فيهم، لكن لا تقتضي العون ولا التأييد ولا النصر. لكن إنني معكما أسمع وأرى بيقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه تقتضي معية خاصة، هي معية نصر وتأكيد وعون ومدد من الله سبحانه وتعالى. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله تعالى يسمع ما يقوله موسى وأخوه هارون وما يقوله فرعون لهما، فهو يسمع ما يقولان وما يقال لهما، ويرى ما يفعل موسى عليه السلام وما يفعل به، فهو سبحانه وتعالى يسمع ويرى. وإذا كان تعالى معهما يسمع ويرى فإنهما لن ينخذل أبدا ولن ينهزم أبدا ولن يخاف أبدا. فمن كان الله، ولذلك نقول من كان الله معه لا يخاف أبدا، يعني من كان الله معه بهذا الشرط، يعني بالعون والتأييد وليس المعية العامة اللي هي إحاطة علم الله تعالى بكل شيء. إذن فلا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو تعالى يسمع ويرى. فما يصدر عن موسى عليه السلام إما قول وإما فعل، فإذا كان قولا فالله تعالى يسمعه، وإذا كان فعلا فالله تعالى يراه، فهو يسمع ويرى. إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. نقف عند هذه الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.